أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 84 بعد 100 الأولى بإذن الله تبارك وتعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة ومع بداية الجزء الثاني، ومع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية وكنا قد تناولناها بفضل الله تبارك وتعالى مع التفاسير المختصرة ثم المطولة، كأن تناولناها مع تفسير الدكتور عبد الله شحاتة والشيخ الشعراوي والشيخ ابن عثيمين، وأخذنا تفسير الآية من زهرة التفاسير للشيخ أبي زهرة عليهم جميعا صحابة الرحمة الرضوان. بنكمل بقية التفاسير المحببة إلى قلوبنا لتتمة المعنى حول الآية الكريمة، مع ظلال القرآن، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، وبه نبدأ وإن شاء الله نختم بابن كثير أو بالشيخ كشك. فقال رحمه الله: الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حديث تحويل القبلة والملابسات التي أحاطت به والدسائس التي حاولها اليهود في الصف المسلم بمناسبته والأقاويل التي أطلقوها من حوله ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض المسلمين وفي الصف المسلم على العموم، ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث، كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخه بالتفصيل، والآيات الخاصة به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان هذا في المدينة بعد 16 أو 17 شهرا من الهجرة. ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منها بالإجمال أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة، وليس في هذا نص قرآني، وأنهم بعد الهجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر إلهي للرسول صلى الله عليه وسلم. يرجح أنه أمر غير قرآني، ثم جاء الأمر القرآني الأخير فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنسخه. وعلى أي حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى سببا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول في الإسلام، إذ أطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول بأن اتجاه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين وقبلتهم هي القبلة وأنهم هم الأصل، فأولى بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام. وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقا على المسلمين من العرب الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت الحرام وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم، وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعونه من اليهود من التبجح بهذا الأمر واتخاذه حجة عليهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه دون أن ينطق لسانه بشيء، تأدبا مع الله وانتظارا لتوجيهه بما يرضاه. ثم نزل القرآن الكريم يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتقول الروايات إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة، وأن المسلمين حين سمعوا بتحويل القبلة كان بعضهم في منتصف صلاة فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في أثناء صلاتهم وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة. عندئذ انطلقت أبواق يهود وقد عز عليهم أن يتحول محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن قبلتهم وأن يفقدوا حجتهم التي يرتكنون إليها في تعاظمهم وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم. انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس عقيدتهم. قالوا لهم: إن كان التوجه فيما مضى إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة، وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل وضائعة صلاتكم إليه كلها. وعلى أي حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر أو للآيات لا يصدر من الله، فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر أو للآيات لا يصدر إلا من الله، فهو دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم شبهتهم. فإن النسخ والتغيير للأوامر وللآيات لا يصدر من الله، فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحي من الله. وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين أو في الصف الإسلامي من مراجعة ما نزل من القرآن في هذا الموضوع. منذ قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الأول، ومن مراجعة هذا الدرس في الجزء أيضا، ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات التي سندرسها عندما سندرسها فيما يلي تفصيلا عند استعراض النص القرآني. أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتوجهون إليها، فقد كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة، وكانت له آثار ضخمة في حياتها. لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية في هذا الدرس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ويعدونه عنوان مجدهم القومي، ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله وتجريدها من التعلق بغيره وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم، فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية، وليظهر من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا مجردا من كل إيحاء آخر، اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة ممن ينقلب على عقبيه، اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ، أو تتلبس بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير، أي أي تلبس من قريب أو من بعيد، أي تلبس من قريب أو من بعيد، حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم، صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام، ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه، هي حقيقة الإسلام، حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته، كما مر في درس الربع السابق: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وذلك في نهاية الجزء الماضي. ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام بنائه وعمارته وما أحاط بهما من ملابسات والجدل مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته وعهده ووصيته، كان هذا الحديث الذي سلف في هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة، فتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. يبدو في هذا السياق هو الاتجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه، فهو الاتجاه الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري الذي ينشئه ذلك التاريخ. لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين، وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده، كما عهد به يعقوب وهو إسرائيل. ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين، ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام، فهو تراث لهما يرثه من يرثون عهد الله إليهما. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما، فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت الله في مكة وأن تتخذ منه قبلة. فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمن إلى المسجد الأقصى الذي يتجه إليه اليهود والنصارى، فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها السياق وبيناها فيما سبق. فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة، وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم، إلى دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ألا وهو الإسلام، فيشاركوا في هذه الوراثة. الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه، تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم، لتتميز للمسلمين كل خصائص الوراثة حسيها وشعوريها: وراثة الدين، ووراثة القبلة، ووراثة الفضل من الله جميعا. إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة. الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد، والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة، وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص. وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد، ولكنه قد لا يكون بهذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة. إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها، ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراتها، ربما يبدو له أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئا من التعصب الضيق أو شيئا من التعبد للشكليات، ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة يكشفان عن حقيقة أخرى لها كل الاعتبار، إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة، فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حتى تتخذ لها شكلا ظاهرا تدركه الحواس، وبذلك يتم التعبير عنها، يتم في الحس كما تم في النفس، فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا، وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن، وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل، وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان. وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها، فهي لا تؤدى بمجرد النية ولا بمجرد التوجه الروحي، ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا قياما واتجاها إلى القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة وإحراما من مكان معين ولباسا معينا وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج، ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم، وهكذا في كل عبادة حركة وفي كل حركة عبادة، ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنها وينسق بين طاقاتها ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره الخاص. ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحرفين عن الطريق السليم، فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر ومن نجوم وشمس وقمر ومن حيوان وطير وشيء، حين أعوذهم أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية، فجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة مع تجريد الذات الإلهية عن كل تصور حسي وكل تحيز لجهة، فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته بقلبه وحواسه وجوارحه، فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان، وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة في مكان أو من مكان. ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة وتخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه، فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد، كما أنه بدوره ينشئ شعورا بالامتياز والتفرد. ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة، كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء، ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات وإنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات، كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة، وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن قوم، وعقلية عن عقلية، وتصورا عن تصور، وضميرا عن ضمير، وخلقا عن خلق، واتجاها في الحياة كلها عن اتجاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد خرج على جماعة فقاموا له: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نهي عن تشبه في مظهر أو لباس، ونهي عن تشبه في حركة أو سلوك، ونهي عن تشبه في قول أو أدب، لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز تصورا عن تصور، ومنهجا في الحياة عن منهج، وسمة للجماعة عن سمة. ثم هو نهي عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض، نهي عن الهزيمة الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض. فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تدسس في النفس، تتدسس في النفس لتقلد هذا المجتمع المعين. والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية، فينبغي لها أن تستمد تقاليدها كما تستمد عقيدتها من المصدر الذي اختارها للقيادة، والمسلمون هم الأعلون وهم الأمة الوسط. وهم خير أمة أخرجت للناس، فمن أين إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم، ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم؟ ألا يستمدوها من الله؟ فهم سيستمدونها من الأدنى، إلا يستمدوها من الله، فهم يستمدونها من الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه. ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور، وأقوم منهج في الحياة، فهو يدعو البشرية كلها أن تفيء إليه. وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو، لا على أي أساس آخر، وعلى منهجه هو، لا على أي منهج آخر، وتحت رايته هو، لا تحت أي راية أخرى. فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله، والوحدة في الأرفع من التصور، والوحدة في الأفضل من النظام، فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله، والوحدة في الأرفع من التصور، والوحدة في الأفضل من النظام، ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج الله والتردي في مهاوي الجاهلية، ليس متعصبا أو هو متعصب، ولكن للخير والحق والصلاح. والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه، إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة، فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز للتميز والاختصاص، تميز التصور وتميز الشخصية وتميز الهدف وتميز الاهتمامات وتميز الكيان. والأمة المسلمة اليوم بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج بها الأرض جميعا، وبين شتى الأهداف الجاهلية التي تستهدفها الأرض جميعا، وبين شتى الاهتمامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جميعا، وبين شتى الرايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا، الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة، والتميز بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة، والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور، والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها. إن هذه العقيدة منهج حياة كامل، وهذا المنهج هو الذي يميز الأمة المستخلفة الوراثة يميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة الشهيدة على الناس المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله. وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيان وفي الأهداف والاهتمامات وفي الراية والعلامة، وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له وأخرجت للناس من أجله، وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار، مبهمة الملامح، مجهولة السمات مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام. ثم نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرآنية بالتفصيل. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من السياق القرآني ومن سياق الأحداث في المدينة يتضح أن المقصود بالسفهاء هم اليهود، فهم الذين أثاروا الضجة التي أثيرت بمناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا، وهم الذين أثاروا هذا التساؤل: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي المسجد الأقصى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فقال السفهاء وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وسنلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل ولتلك الفتنة بشيء بضخامة آثار تلك الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف المسلم في ذلك الحين، والذي يظهر من صيغة التعبير هنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إنها أن هذا كان تمهيدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس، وأخذا للطريق على الأقاويل والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء سيطلقونها أو كانت ردا عليها بعد إطلاقها، كما جاء في الحديث السابق. اتخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره ومعروفة خطته ومعدة إجابته، وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثيرا، وهو يبدأ في علاج آثار هذا التساؤل والرد عليه بتلقين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يواجههم به، ويقر به الحقيقة في نصابها، وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إن المشرق لله والمغرب لله، فكل متجه فهو إليه في أي اتجاه، فالجهات والأماكن لا فضل لها في ذاتها، إنما يفضلها ويخصصها اختيار الله وتوجيهه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا اختار لعباده وجهة واختار لهم قبلة فهي إذن المختارة، وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم. بذلك يقرر حقيقة التصور للأماكن والجهات، وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات، وحقيقة الاتجاه الصحيح، وهو الاتجاه إلى الله في كل حال. ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى، أمانة العقيدة وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة. وإنكن ما نزال نتلقى ونلتقي بين الحين والحين بالجدل مع أعداء هذه الجماعة المناهضين لها، وفي مقدمتهم بنو إسرائيل، ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحربهم للعقيدة في أصولها وللجماعة المسلمة في وجودها، كما نلتقي بالتوجيهات الإلهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحروب أو الحرب المتعددة الأساليب التي يشنها عليها خصومها، وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها. فأما المادة الأساسية لهذا الجزء ولبقية السورة فهي إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة وشخصيتها المستقلة بقبلتها وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها، وبمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك، وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة ولحقيقة ارتباطها بربها ولوظيفتها في الأرض وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليف في النفس والمال وفي الشعور والسلوك، ومن بذل وتضحية وتهيئ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية الممثلة في تعليمات القرآن الكريم وتوجيهات النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضا وبالثقة واليقين. ومن ثم نجد حديثا عن تحويل القبلة يتبين منه أنه يراد بهذه الأمة أن تكون أمة وسطا، أهلها شهداء على الناس والرسول صلى الله عليه وسلم عليهم شهيد، فلها على الناس في الأرض قيادة وهيمنة وإشراف وتوجيه. ونجد دعوة لهذه الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها، وهذا الواجب الذي ستضلع به للبشرية جميعا واحتمال ما سيكلفها في الأنفس والأموال، والرضا بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال. ثم نجد بيانا وجلاء لبعض قواعد التصور الإيماني، حيث يقرر أن البر هو التقوى والعمل الصالح، لا تقليب الوجوه قبل المشرق والمغرب، وذلك ردا على ما يقوم به اليهود من بلبلة ومن كتمان وتلبيس للحقائق وجدال ومراء فيما يعلمون أنه الحق. ومعظم الحديث في هذا القطاع يتعلق بتحويل القبلة وما ثار حوله من ملابسات وأقاويل. ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية، وهما العنصران اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عاتقها. فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية وفريضة الصيام وأحكام القتال في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام وفريضة الحج وأحكام الخمر والميسر ودستور الأسرة، مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله. كذلك نجد في نهاية هذا الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد بالنفس والمال قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فيها عبر كثيرة وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارثة لتراث الرسالات قبلها ولتجارب الأمم في هذا التراث. ومن مراجعة هذا الجزء بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة ندرك طبيعة المعركة التي كان يخوضها القرآن وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها من بناء الأمة المسلمة، وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن والألاعيب والبلبلة والتلبيس والكذب، ومع الضعف البشري ومداخل الفتنة ومسارب الغواية في النفس البشرية على السواء، وهي كذلك معركة للبناء والتوجيه وإنشاء التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم عليه الأمة المستخلفة في الأرض التي تتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعا. أما الإعجاز القرآني فيتجلى في أن هذه التوجيهات وهذه الأسس التي جاء بها القرآن لكي ينشئ الجماعة المسلمة الأولى هي ما تزال التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان، وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن يخوضها في كل زمان ومكان، لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كان يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وكيدهم ومكرهم هم ووسائلهم هي تتغير أشكالها بتغير الملابسات، وتبقى حقيقتها وطبيعتها، وتحتاج الأمة المسلمة في كفاحها وتوقيها إلى توجيهات هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى، كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها من الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات، وتجد فيها معالم طريقها واضحة كما لا تجدها في أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه. ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي ودستورها الشامل الكامل الذي تستمد منه منهج الحياة ونظام المجتمع وقواعد التعامل الدولي والسلوك الأخلاقي والعملي. وهذا هو الإعجاز. رحم الله صاحب الظلال، لقد استطردت معه حين بين خلاصة هذا الجزء، وحين ركز على أن قضية تحول القبلة إنما هي قضية دين، قضية عقيدة، قضية ولاء وبراء، قضية ولاء وبراء، قضية تميز الأمة، قضية تخصصها واختصاصها. رحم الله صاحب الظلال، لقد أجاد وأفاد وبين أنه استطرد بعيدا عن الآية ليحدثنا عن الملابسات. نعم، ملابسات تحول القبلة والنظرة العامة للجزء الثاني من سورة البقرة فضلا عن الإشارات التي كانت مع الجزء الأول. وفي تفسير الشيخ المراغي رحمه الله قال في تفسير المفردات: السفه والسفاهة اضطراب في الرأي والفكر والأخلاق، ويسمى اضطراب العقل طيشا وجهلا، واضطراب الأخلاق فسادا. وقوله: ولاهم عن قبلتهم، ولاه عن الشيء صرفه، والقبلة من المقابلة كالوجهة من المواجهة، وأصلها الحالة التي يكون عليها المقابل، ثم خصت بالجهة التي يستقبلها الإنسان في الصلاة، والصراط هو الطريق، والمستقيم هو المستوي المعتدل من الأفكار والأعمال والأخلاق، وهو ما فيه الحكمة والمصلحة. وفي الإيضاح والتفسير: سيقول السفهاء، أي سيقول الذين خفت أحلامهم وامتهنوا عقولهم بالتقليد والإعراض عن النظر والتأمل من المنكرين تغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين على جهة الإنكار والتعجب، أي شيء جرى لهؤلاء المسلمين فصرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي قبلة النبيين والمرسلين من قبلهم. قل لله المشرق والمغرب، أي أجبهم أو أجبهم بأن الجهات كلها لله، فليست صخرة بيت المقدس بأفضل من سائر الصخور في جوهرها، وليس فيها من المنافع ما لا يوجد في غيرها، وكذلك الكعبة والبيت الحرام. وإنما يجعل الله تعالى للناس قبلة لتكون جامعة لهم في عبادتهم، لكن سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل في الدين من حيث هي الصخرة المعينة أو البناء المعين. وقد بلغ الأمر باليهود أن قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك، وما أرادوا بذلك إلا فتنته صلى الله عليه وسلم والطعن في دينه، ببيان أن كل من التوجه إليها والانصراف عنها حدث بلا داع يدعو إليه، حتى قالوا إنه رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها، وليرجعن إلى دينهم أيضا. فقال الله: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي يرشد الله من يشاء إرشاده وهدايته إلى الطريق القويم الموصل إلى سعادة الدارين، ويلهمهم ما فيه الخير لهم، وهو تارة يكون في التوجه إلى بيت المقدس، وأخرى بالتوجه إلى الكعبة. وفي السياق الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يستقبل الصخرة التي في المسجد الأقصى ببيت المقدس في الصلاة، كما كان أنبياء بني إسرائيل قبله يفعلون ذلك، ولكنه كان يحب استقبال الكعبة ويتمنى لو حول الله القبلة إليها. ومن ثم كان يجمع بين استقبالها واستقبال الصخرة، فيصلي جهة جنوب الكعبة مستقبلا الشمال، فلما هاجر إلى المدينة صلى مستقبلا بيت المقدس فحسب، لتعذر الجمع بينهما. وبقي على ذلك ستة عشر شهرا كان في أثنائها يتوجه إلى الله أن يجعل الكعبة هي القبلة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم، فأمره الله بذلك. ونزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الآيات. فقال اليهود والمشركون والمنافقون: ما الذي دعاهم إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ وقد بدأ الكلام بما سيقع من اعتراضهم على التحويل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل وقوعه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل وقوعه، ولقنه الحجة البالغة والحكمة فيه ليوطن نفسه عليه، فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاما، والعمل به قبل وقوعه والعلم به قبل وقوعه يبعد القلق عن النفس، وليعد الجواب قبل الحاجة إليه، والجواب المعد أقطع لحجة الخصم. وقد قالوا في أمثالهم: قبل الرمي يراش السهم، قبل الرمي يراش السهم، يراش السهم. وليكن الوقوع بعد الإخبار به معجزة له صلى الله عليه وسلم، ويتضمن هذا الجواب سرا من أسرار الدين كان أهل الكتاب في غفلة عنه وجهل به، وهي أن الجهات كلها لله، فلا فضل لجهة على أخرى، فلله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة منها ويجعلها قبلة، وعلى العبد أن يمتثل أمر ربه، فلله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى. تعالوا بنا إلى ابن كثير رحمه الله تعالى. قيل المراد بالسفهاء هاهنا المشركون، مشرك العرب، قاله الزجاج، وقيل أحبار يهود، قاله مجاهد، وقيل المنافقون، قاله السدي، والآية عامة في هؤلاء كلهم، والله أعلم. قال البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، خرج وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد، مسجد كما قلنا بني سلمة، وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية. ثم أورد الحديث بعدد من الروايات، وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور، ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين. وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، فاستمر الأمر على ذلك 14 شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء، ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر، وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله وإبلاغه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله: قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما تولوا فثم وجه الله. وأنزل: وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه، حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة، التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. انتهى تفسير عمدة المفسرين ابن كثير بشيء من التصرف اليسير، وها نحن بفضل الله تبارك وتعالى نصل إلى ختام هذه الآية أو ختام تفسيرها. قلت ربما ختمت بشيخنا الشيخ كشك رحمه الله، لكن لأمرين: انتهاء الوقت، وهذا كنا من الممكن أن نتوسع فيه، ولكن الجزء أمامي للتفسير في رحاب التفسير ينتهي بانتهاء الجزء الأول، فأحتاج أن أعود وآخذ تفسير الجزء الثاني إن شاء الله، وإني لفاعل ذلك بعد بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال. إذن كانت هذه الآية الأولى، صحيح أننا تناولنا معها سياقا عاما وإشارة إلى آيات القبلة كاملة، لكن يأتي الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى مع الآية الثانية في تحول القبلة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.